إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجة. انتهينا عند باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان، فاتقوا وسواس الماء. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع كريبا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلله، فقمت فصنعت كما صنع. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال: لا تسرف لا تسرف. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.
نعم. أقول: هذا الباب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه. المراد في هذا الباب أن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل لا يسرف في الماء. وهذا مثل ما أشرنا في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي، هذا من باب أن الإنسان يحافظ على النعم التي أنعم الله عليه، وهي تدخل تحت ما يسمى اليوم بالتنمية المستدامة. التنمية المستدامة اللي هي الإنسان يحافظ على موارد النعمة وأن لا يضيعها. ومن أكبر النعم على الإنسان في الأمور الدنيوية هذا الماء. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: حديث إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء، ضعفه المحقق، فلم يثبت حديث في أن للوضوء شيطان بهذا الاسم، في أن في الوضوء شيطان بهذا الاسم، لكن هذا المعنى وارد، فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شيطانا يشاركك في الأكل والشرب، شيطانا يشاركك في بيتك إذا دخلت، وشيطان يوسوس لك في الصلاة، وشيطان يعمل كذا، فما ليس هناك ما يمنع أن يكون للوضوء شيطان. وإسراف الإنسان في الوضوء إما سببه النفس وإما سببه الشيطان، إما سببه النفس وإما سببه الشيطان. ولذلك كان ذكر الله على الوضوء مما يعصم الإنسان عن الشيطان الرجيم وعن وسوسته، عن الشيطان وعن وسوسته. جاء في الحديث أيضا أنه للصلاة شيطان يقال له الخنزب، يوسوس للإنسان. فهذه المعاني معاني واردة في الشرع مقررة، أن الشيطان يتسلط على ابن آدم حتى عندما يأتي زوجته، فإن لم يذكر الذكر الوارد شرعا في ذلك فإنه يشارك فيه، فما بالكم في الوضوء وفي الصلاة وفي أمور العبادة. إذن على الإنسان أن ينتبه وأن يعلم أن من علامات تسلط الشيطان عليه في الوضوء وفي الغسل كثرة إسراف الماء، كثرة إسراف الماء. وبعض الناس تأتيهم وسوسة عند استعمال الماء في الوضوء، فيمكث الدقائق الطويلة يغسل ويجعل الماء ينزل. فهذا الإنسان ينبغي أن ينتبه على هذه النعمة التي أنعم الله بها على الناس، وهي نعمة هذا الماء. المسألة الثانية في هذا الحديث الذي يليه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه علم أعرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. أي لا يصح أن الإنسان يتوضأ أكثر من ثلاث مرات، أكثر من ثلاث مرات. وبه استدل العلماء بهذا الحديث، استدل العلماء على أن من توضأ ولم يعمل عبادة بهذا الوضوء يطلب فيها الوضوء، ليس له أن يجدد الوضوء، لأنه إذا جدد الوضوء صار كمن زاد على الثلاثة. أعيد، بهذا الحديث استدل العلماء على أنه لا يجوز للمسلم، لا ينبغي للمسلم أن يجدد الوضوء وهو لم يعمل عبادة بوضوئه الأول، أو لم يكن قد أحدث. مثلا أنا توضأ الثلاثة وما سويت ولا شيء، لا قرأت قرآن ولا صليت ولا عملت أشياء تحتاج إلى الوضوء، ثم لما أذن قلت أجدد الوضوء، هنا العلماء يقولوا لك لا تجدد الوضوء. ليش؟ لأنك أنت إذا سويت هذا فقد زدت عن ثلاث. نعم، إذا توضأت مرة أو توضأت مرتين لك أن تزيد الثالثة تجدد الوضوء، لكن أن تتوضأ ثلاثا ثم ما تفعل ولا عبادة، لا تقرأ قرآن ولا تصلي ولا تعمل عمل يحتاج إلى طهارة الوضوء، ولم تأتي بناقض للوضوء، فما تقوم تجدد، لأنك إذا جددت وأنت لم تحدث عبادة ولم تعمل عبادة على الوضوء الأول فكأنك زدت عن الثلاثة، صارت أربعة. هذا هو دليل العلماء في كراهة أن الإنسان يجدد الوضوء وهو لم يعمل عبادة في وضوئه الأول الذي كان ثلاثا ثلاثا. مسألة، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. قوله هذا الوضوء يعني هذا الوضوء الكامل، هذا الوضوء الذي تحصل به الأجر كاملا أيها المسلم أو يا أعرابي. ليش قلنا الكامل؟ قلنا لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين، وثبت أنه توضأ مرة. فقوله هذا الوضوء يعني هذا الوضوء الكامل الذي تحصل به الأجر الكامل في هذه العبادة. مسألة، قوله فقد أساء أو تعدى أو ظلم. هنا الشك بأو يبدو أنه ليس من الراوي، إنما من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأو كأنها هنا بمعنى الواو، فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء لأنه أتى بزيادة عما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى إليه الوضوء وهو ثلاثا ثلاثا. وتعدى أي في كونه أصرف في الماء وضيع الماء بغير وجه يعني مطلوب أو مرغوب شرعا. وظلم لأنه إذا تعدى في الماء ظلم غيره ممن يحتاج إلى هذا الماء. فهذا معنى هذا الحديث. مسألة ما جاء عن ميمونة أن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلله فقمت فصنعت كما صنع. أقول هذا أورده المصنف رحمه الله لما فيه من الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعمل في ماء الوضوء ماء كثيرا، وقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وثبت أنه كان يغتسل أيضا بالفرق، والفرق 3 أصع، لكن أقل ما ورد أنه اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد، فهذا أقل ما ورد في هذا الباب. وقوله من شنة معلقة هي القربة القديمة، هي القربة القديمة، قربة قديمة معلقة فيها ماء، فأخذ منها الماء وتوضأ صلى الله عليه وسلم. مسألة هذا الحديث، حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، هو اختصار لقصة طويلة. ابن عباس رضي الله عنه زار خالته ميمونة في وقت حيضها، فنام مع خالته ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان في نومه متمدد لكنه غير نائم يراقب الرسول ماذا يصنع. فقال فلما مضى جزء من الليل قام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شنة كانت معلقة وذكر هذه، ثم ذكر أن الرسول قام يصلي وأنه اصطفى عن يساره فأخذه الرسول بأذنه وأداره عن يمينه، وذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا به في استفتاح هذه الصلاة. ويعني حديث أطول من هذا، فهذا الذي أورده المصنف هنا حديث مختصر، حديث مختصر. وفيه أن ابن ماجه إما أن تكون الرواية هي هذه على هذه الصفة لم يتصرف فيها، أو أنه اختصر رواية الحديث على محل الشاهد، على محل الشاهد. مسألة أورد عن ابن عمر رضي الله عنه حديث أن رجلا توضأ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسرف لا تسرف، وهو حديث ضعيف جدا، لكن أورد بمعنى حديث من طريق قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة عن حي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. أقول أولا ضعف هذا المحقق هذا الحديث. أولا روايات قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة محمولة على القبول عند العلماء، محمولة على القبول، فإن عبد الله ابن لهيعة رواية العبادلة عنه ورواية قتيبة بن سعيد وجماعة ممن سمعوا منه قبل احتراق كتبه كما يقال روايتهم أضبط من رواية غيرهم، فلا يعلى الحديث هنا برواية عبد الله بن لهيعة، لا يعلى الحديث هنا برواية عبد الله بن لهيعة، لأن الراوي عن عبد الله بن لهيعة ممن عرف بالضبط. وقد جمع بعض الإخوة جزا الله خير الرواة الذين ذكروا أنهم سمعوا من عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه، فذكروا نحو من 30 راويا، نحو من 30 راويا، منهم قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد. بقينا في حي بن عبد الله المعافري، لم يبين المحقق ما الكلام المذكور فيه حتى ننظر فيه، وعلى كل حال هذا المعنى الذي ذكره هذا الحديث معنى متكرر في الشريعة، معنى متكرر في الشريعة. إذا كان في الأكل والشرب يقول كلوا واشربوا ولا، فمن باب أولى في أداء هذه العبادات، ويؤكد هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يسرف في الماء، وكان يكفيه في الوضوء صلى الله عليه وسلم مقدار المد من الماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إسباغ الوضوء. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، إسباغ الوضوء معناه تعميم العضو بالماء، تعميم العضو بالماء يعني إسالة الماء على العضو مع إمرار اليد. هذا المراد بإسباغ الوضوء، هذا المراد بإسباغ الوضوء. قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء، أقول هذا الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب بحسب المعنى. فإذا كان معناه إسباغ العضو يعني إمرار إسالة الماء على جميع العضو بحيث أنه يستوعب العضو، فمعناه على الوجوب لأنه لا يجوز أن تنقص من عضو الوضوء. وإذا كان المعنى إسباغ الوضوء معناه أنك بعد أن تستوعب العضو جميعه بالماء تزيد من الماء وتمرر، فهذا على الاستحباب، فهذا على الاستحباب. واضح؟ يعني إذا كان المراد بالإسباغ إيصال الماء إلى جميع العضو فهذا معناه واجب، لأنه لابد في الوضوء أن تستوعب جميع العضو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. العقب هو ما هو يعني في ظهر القدم، في ظهر القدم، في ظهر القدم، خلاص، في ظهر القدم. طيب، مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات، ويزيد به في الحسنات. أقول أما تكفير الوضوء للخطايا فالمراد به الصغائر لا الكبائر، المراد به الصغائر لا الكبائر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فغسل يديه نزل الماء مع يديه مع آخر قطرة، ثم تمضمض خرجت ذنوبه من فمه، ثم استنشق، وهكذا في كل عضو حينما تأتي إليه في الوضوء يخرج ما اشترحت به من الآثام. والمقصود الآثام الصغيرة لا الكبيرة، المقصود الآثام الصغيرة والخطايا والسيئات الصغيرة لا الأمور الكبيرة لا الكبائر. هذا عند جمهور أهل العلم، وقالوا الكبائر تحتاج بخصوصها إلى توبة، تحتاج بخصوصها إلى توبة. لكن الإنسان لو واظب على نفسه في هذا الأمر نرجو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل هذا من أسباب رحمته ومغفرة ذنوبه عنده سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة، قوله ويزيد به في الحسنات، ويزيد به في الحسنات، معنى ذلك أن الإنسان إذا فعل هذه الأمور زادت حسناته، معنى ذلك أن الإنسان إذا فعل هذه الأمور زادت حسناته، تزيد الحسنات. الآن وإحنا بنذكر الأشياء تأملوا كل شيء مذكور، كيف في جانب محو الخطايا وكيف في جانب زيادة الحسنات. نشوف، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره أما إزالة السيئات وقلنا المراد به الصغائر فقد شرحها الحديث الآخر اللي أشرنا إليه في الصحيح أنه يخرج مع آخر قطرة من الوضوء ما اشترحه من الآثام، فبين هذا. طيب كيف زيادة الحسنات؟ أقول لما تتوضأ وضوءك في الغالب يكون داعي لك إلى أن تبادر إلى أن تصلي، مثلا كما كان بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما بالي كلما جئت في الجنة داخلا في محل أسمع خشخشة عليك، إيش العمل اللي أنت تعمله؟ فقال: والله يا رسول الله ما عندي كثير عمل، لكني لم أتوضأ وضوء إلا وصليت بعده ركعتين. فهنا وضوءك إذا طبقت هذه السنة مثلا أنك تصلي بعده ركعتين زيد حسناتك، هذه واحدة. وضوءك إذا توضأت راح يحركك لأن تذكر الله، لأنه من المسنون على الوضوء أنك تسمي الله، من المسنون بعد الوضوء أنك تشهد أن لا إله إلا الله. الوضوء راح يقوي داعي الخير في قلبك ويضعف داعي الشر، وداعي الخير سيحضك ويدعوك إلى أعمال صالحة كالصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك، فهذا سيكون فيه أثر نافع لك في زيادة الحسنة. إذن الآن عمل الوضوء في جانب محو السيئات وفي جانب زيادة الحسنات. ننتقل اللي بعده. قال: الوضوء على المكاره. ما المقصود الوضوء على المكاره؟ المقصود بالوضوء على المكاره أن تتوضأ في الأوقات التي تكره فيها أن يكون الماء سابغا على بدنك بسبب البرد الشديد، بسبب الحر الشديد. ترى حتى في الحر الواحد يكره التبلل، يكره التبلل. فهذا وضوء على المكاره، أن الإنسان يكره. مثلا تقوم من الليل عشان تصلي صلاة الليل أو عشان تصلي صلاة الفجر تحتاج أن تتوضأ، فتكره الوضوء من أجل هذا الحال، أنه فهذا وضوء على المكاره. هذا معنى الوضوء على المكاره، يعني في الوقت الذي تكره النفس في العادة كون الماء على البدن أو على الثياب. مسألة قوله: وكثرة الخطى إلى المساجد. وفي الرواية التي بعدها، الحديث الذي بعده، قال: وإعمال الأقدام إلى المساجد. أقول كثرة الخطى إلى المساجد جاء تفصيله كيف أنه يمحو السيئة، فقد جاء في الحديث أن المسلم إذا مشى إلى المسجد فإنه بخطوة يمحو الله عنه بها ذنبا أو سيئة، وبخطوة يرفع الله له بها حسنة أو يرفع الله بها درجة بهذه الخطوة. فبين هذا الحديث ما معنى أنه يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. مسألة: هنا قال كثرة الخطى إلى المساجد، وهناك قال إعمال الأقدام إلى المساجد. اللفظان يحتملان معنى. ما هو هذا المعنى؟ إنك أنت تكثر الخطوة، يعني مثلا إذا كان ممكن المسجد تمشيه في 100 خطوة ممكن تخليها 120 خطوة، تقارب الخطى كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه، يقارب بين الخطى. هذا معنى، والألفاظ ترى تساعده مع فعل صحابي. المعنى الثاني أن يكون المسجد بعيد عنك فتحرص على أن تذهب وتأتي إلى هذا المسجد، أن تذهب وتأتي إلى هذا المسجد. طبعا ظاهر اللفظ يؤيد أن المراد المشي، لا ركوب الدابة، لا ركوب الدابة. ولو كان المسجد له طريقان، طريق قريب وطريق بعيد، فالذي يظهر أنك إذا رحت من البعيد كثرت الخطى، إذا لم يؤدي هذا إلى تأخيرك عن الصلاة، ولا مانع أن تذهب من طريق وترجع من طريق، فيكون لك إن شاء الله حسنات مرة من هذا الطريق ومرة من هذا الطريق. وكل هذه المعاني ترى وردت في كلام أهل العلم أن الإنسان يكثر الخطى إلى المساجد. في حديث بني سلمة قال: بني سلمة مساجدكم تكتب أو مساكنكم أو بيوتكم تكتب آثاركم. كيف؟ يعني خليكم في مساكنكم في طرف المدينة وتعالوا مشي إلى المسجد، لا تنقلوا مساكنكم إلى قريب المسجد، بقاءكم هناك أفضل. قال العلماء: هذا أفضل من الناحية السياسية لحماية المدينة بأن يكون في طرفها هذا الحي، وأيضا أفضل لأهل هذا الحي في كثرة الخطى إلى المساجد. مسألة قوله: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أقول: وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجل قلبه معلق بالمساجد، وفي الحديث قال: ألا أدلكم على الرباط؟ قال: انتظار الصلاة إلى الصلاة. وفي الحديث أن الرجل لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا كله يمحو الله به الخطايا ويزيد به الدرجات. طيب تعال، كيف انتظار الصلاة يمحو به الخطايا؟ أقول لك، جاء حديث ثاني يفسر، قال: إذا كان أحدكم في المسجد فإن الملائكة إيش؟ تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له وارحمه. فهنا إيش؟ محى الله الخطايا بسبب بقائك، لأن الموضع الذي جاء فيه أن الملك يدعو لك فهذا موضع إجابة، لأن الملك لا يدعو إلا بأمر الله، يفعلون ما معناته الله يأمر بهذا، وما دام الله أمر بهذا يدعو لك إذا أنت في المسجد، معناته هذا الأمر إيش؟ إن شاء الله متحقق لك ومستجاب. فهذا محو الخطايا. أما زيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، فإن انتظار الصلاة إلى الصلاة وصفه الرسول بأنه رباط، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فهذا محل رفع الدرجات وزيادة الأجر والثواب. الأحاديث تفسر بعضها. ها سيدي، نعم، الزيادة، أحسنت، زيادة إلى ما يحصل لك في جلوس المسجد من أنك قد تصحب أهل الخير، قد تحضر مجلس علم، قد تجلس تقرأ القرآن، قد تصلي صلاة، قد تذكر الله سبحانه وتعالى. ترى مجالس العلم، تقرير الحلال والحرام والعبادات، يقول عطاء: ما أرى مجالس الذكر إلا مجالس العلم في بيان الحلال والحرام. فهذا مجلس ذكر، والرسول جاء عنه في الحديث أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء: لأن حلق التعليم للقرآن وتعليم الناس كانت في هذا الموضع، فكان يقول هي رياض من رياض الجنة. أما الفهم اللي فهموه الناس الآن أنه معنى أنه هذا المكان له خاصية مطلقا بدون هذا الأمر، وأنهم يحرصوا على صلاة ركعتين، فأنا إلى الآن لم أجد له أصل عند السلف. إنما معنى هذا الحديث هو كالحديث الثاني: إذا مررتم برياض الجنة فارتع. فهو يقول: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني حلق للذكر والعلم والتعليم، فمن كان فيها تعلم واستفاد، وكان هذا سبيلا له إلى الجنة، لأن من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إلى بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل اللحية. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر تحويل قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. قال: حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني قال: حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، أقول فيه أن من السنة تخليل اللحية، والمراد تخليلها أثناء الوضوء، وصفة التخليل جاءت في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله بأنه يعرق عارضيه، هذا العارض قال وشبك لحيته بأصابعه من تحت، خلاص شبك لحيته بأصابعه من تحت. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة من جهة السند لكن هي تتقوى من جهة المعنى. والغريب يعني أنا لاحظت أن المخرج هذا المحقق الشيخ شعيب أرناؤوط من كان معه إذا جاء الحديث عن عبد الله بن عمر من طريق ضعيف ثم جاء من طريق ضعيف آخر ثم جاء من طريق ضعيف آخر يقول حسن لغيره، وإذا جاء عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف ثم جاء بسند عن أنس ضعيف ثم جاء بسند عن فلان ضعيف لا يقوي. وهذا ترى خلاف تصرف أهل العلم، وأنا أرى هذه لوثة من منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وأهل العلم يعني يرون أن الحديث إن جاء من طرق متعددة مختلفة ولو ضعيفة أن هذا مما يقويه، والغريب أنه يذكر أحيانا في التخريج كما عندكم في هذا الحديث الذي أورده عن ابن عمر، يذكر في التخريج أنه صح عن الصحابي نفسه هذا صح كذا. طيب المفترض أنك أنت تقوي، لكن يبدو أنه هذا منهجه، عشان كده تروه في بعض الأحاديث يقول حتى لغيره يقوي بتعدد الطرق، وفي بعض المواضع الطرق متعددة ولا يقوي، هناك يقوي لأنها عن صحابي واحد وهنا لا يقوي عشان الصحابي متعدد. وحتى على هذا، هذا خلاف منهج أهل العلم. انتبهوا ها، مسألة ما حكم تخليل اللحية، أقول حكم تخليل اللحية في الوضوء أنه مستحب وليس بواجب، ما الدليل؟ في ذلك؟ الآن راح أسوي مناقشة فقهية عشان تتعلموا كيف النقاش يصير، فهذه مسألة صغيرة ما عليها. ما الدليل؟ من أوجب التخليل إيش يقول؟ يقول الأحاديث فيها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للتخليل، وفعله صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب واجب، هذا الموجب. طب اللي يقول هذا مستحب وليس بواجب، يقول هذا الموضع ليس فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص. ثم يقول والذين وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة لم يذكروا تخليل اللحية ولم يذكره الله عز وجل في القرآن، فدل ذلك أن الرسول كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، فتركه أحيانا دليل على عدم الوجوب. لاحظتوا كيف؟ نحن الآن بتمر علينا في الآيات، وهنا نفس الآية ونفس الحديث يستدل به من قال بالوجوب ومن قال. أمس مر علينا الآية فإذا طلع فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، قلنا فلا تعضلهن استدل به الجمهور على أن الولاية في النكاح لمن؟ للولي وليست للمرأة. واستدل بالآية الأحناف في قوله أن ينكحن، قال فنسب النكاح إليهن. شوف نفس الآية مر معانا برضو في آية الخلع، من يقول بأن الخلع المرأة في الخلع لا تلزم أن تعطي إلا ما أعطاها الزوج من المهر وما صاحبه، واستدل بالآية نفسها من قال أن المرأة يجوز أن تدفع في الخلع أكثر من المهر. نفس الآية الآن هنا نفس الحديث، من يقول بأن التخليل واجب يقول هذا فعل وهو فعل من الرسول وقع بيان لواجب، من يقول أنه ليس بواجب يقول هذا فعل يدل على الاستحباب. ليش؟ يقول لأنه لم يذكره كل الذين وصفوا وضوء الرسول ولم يذكر في الآية، فدل ذلك أن الرسول كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. جاء المجد بن تيمية في كتابه المنتقى من الأحكام عند الأحاديث التي من هذا المعنى قال وكانت ذقن الرسول صلى الله عليه وسلم كثة، وورد أنه كان يقتصر فقط على غسل الوجه وما استقبل من لحيته، فلو كان التخليل واجبا لما ترك ذلك وهذا استدلال ثالث بدليل القياس. شوفوا استدل المجد بن تيمية على عدم الوجوب، وبالتالي نقول تخليل اللحية في الوضوء مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. المهم شفتوا كيف استدل الذين قالوا بالوجوب، شفتوا كيف استدل الذين لو لم يكن في المسألة إلا فعل الرسول ولم يكن بيان للآية لقلنا هذا مجرد فعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لكن الذين قالوا بالوجوب قالوا نعم هذا فعل ولكنه واقع بيان للآية، وفعل الرسول إذا وقع بيان للواجب فهو واجب. هذا توجيه دليلهم، لكن الراجع ما قررنا لكم. المسألة التالية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين. أقول هذا فيه بيان الصفة أنها بتخليل الأصابع وأنه يفرج الأصابع صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث الذي يليه أنها أن التخليل من تحت إلى الأعلى، من تحت إلى الأعلى، وهذا إن فعله الإنسان يعني أحيانا وافق السنة، وإن داوم عليه فنقول يبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم، والإنسان ترى يمكن ما يقدر في كل وضوء أنه يخلل، ما يقدر في كل وضوء أنه يخلل. طيب ما حكم الوضوء مثلا، ما حكم التخليل في الغسل؟ الذي يظهر أن تخليل شعر الرأس وشعر اللحية في الغسل، غسل الجنابة إيش؟ واجب. غسل الجنابة واجب، خلاص أنك توصل الماء إلى الشعر، لكن لا تلزم بنقض الضفيرة، لا تلزم بنقض الضفيرة. طيب إلا بعده.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الرأس. قال حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا يحيى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بنت معوذ بن عفراء قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين.
نعم. باب ما جاء في مسح الرأس. أورد فيه المصنف عدة أحاديث وكلها أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أورد فيه حديث الشافعي عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد إلى آخره. أقول هذا السند رواية الشافعي عن مالك. قام بعض العلماء رحمهم الله أظن الحافظ بن حجر جزاك الله خير ترى أنتوا رح تخلونا نخرم على هذه القهوة ويصطلونا جزاك الله خير شكرا لك سيدي. أظن الإمام ابن حجر سوى سلسلة الذهب رواية الشافعي عن مالك لا رواية أحمد عن مالك عن الشافعي عن نافع عن ابن عمر. شوفوا مالك أحمد تلميذ الشافعي له رواية عن الشافعي في رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كادت السلسلة تكتمل لكن يعني ما اكتملت. فمالك الشافعي عن مالك عن عامر ابن يحيى. طبعا هذه أشياء في التفنن في الأسانيد وتعطي الروايات قوة تعطي الروايات قوة. لا شك أنه سند برواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أقوى من سند بغير هذا الطريق. المسألة الثانية قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أقول شوفوا هذا الحرص شوفوا هذا الحرص أريدك أن تريني مو بس تخبرني تتكلم لا قول وفعل. طبعا هذا له أصل. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أمامهم مثل الحديث اللي مر علينا توضأ أمام الأعرابي بل جبريل لما علموا المواقيت مو أخبروا خبر صار يجيله في كل وقت في أول الوقت وفي آخر الوقت في يومين متتاليين. أعرابي جاء إلى الرسول بيعرف مواقيت الصلاة فقال له أجلس معنا فجلس أول يوم صلى في أول الوقت ثاني يوم صلى في آخر الوقت قال له الوقت بين هذين. تطبيق فعلي توضأ الرسول وقال هذا مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وجلس علق الحديث اللي مر معنا قبل في الدرس الماضي. فهذا له أصل. أحيانا الإنسان يحتاج فعلا إلى أن يرى. ما تتصوروا قديش كنت أسمع كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جناته لما يتكلم عن الإشارة بالأصبع في التشهد. ما كنت متصورها كنت أشوف أحسبها كذا وأشوف الشيخ يقول ما هي خفض ورفع فما أسوي كذا. ألين عام 1410 صليت مع الشيخ لما جاء مكة صليت معه في مسجد شفته العيدروس للأجهزة الكهربائية اللي عند الكبري وراه كده يدخل في الزقاق في مسجد صليت أنا وهو وولده محمد المغرب وكان فيه كمان ولده ثاني أظن عبد المصور. فصليت مع الشيخ وصليت جنبه لصيق الشيخ صرت أراقب أصبعه كيف أبغى أشوف هذه المسألة اللي أنا ماني قادر يعني ماني عارف أتصورها. الشيخ يشرح ويتكلم وأنا أسمع في الشريط لكن ماني قادر أتصورها. ثم رأيت الشيخ وهو في التشهد كده يسوي هذه حركة يده ما هي خفض ورفع ولا حركة دائرية ولا كده
ولا كذا كذا. دحين يمكن الناس اللي يسمعوا الشريط يقولوا ما احنا شايفين كده حركة خفيفة رأيتها الآن كده رأيتها خلاص الصورة. خلصت الصلاة كلمت الشيخ قلت له صدق يا شيخ أنا طول الوقت أستمع لك وأنت تتحدث عن هذه الحركة وكيفيتها وصفتها ما خطر في بالي إنها زي كده ألين رأيتك. فضحك الشيخ يقول الحمد لله قال الحمد لله. فزي كده في أمور فعلا الواحد يحتاج إنه يريها للناس يطبقها لهم تطبيق عمل. شوفوا الصلاة صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. مسألة من يوم ما يرفع السيد راسه زي كده خاف يقول الوقت أمشي. مسألة فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه. لاحظوا عبد الله بن زيد لم يذكر التسمية لم يذكر التسمية هذا أول شيء شوفوه هذه يصير قرينة صارفة لوجوب التسمية هذه أول نقطة. ما راح أعقد مسائل راح أستعرض الحديث وأنبه على الدلالة ها ولا تبغوني أعقدها مسائل خلاص أنا أستمر. قال فدعا بوضوء فأفرغ على يديه هذه أول نقطة ما ذكر التسمية وأفرغ على يديه. تقدم أن غسل اليدين في أول الوضوء هو إيش سنة ليس بواجب. فغسل يديه مرتين ثم قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. ففيه جواز أن يكون بعض الأعضاء في الوضوء الواحد مرتين وبعض الأعضاء في الوضوء ثلاثا. قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا هذا اللفظ يحتمل أنه من كف واحد ويحتمل أنه من كفين من يحتمل أنه من غرفة واحدة ويحتمل أن هناك غرفة للمضمضة وهناك غرفة وهذا دليل الذين قالوا يجوز من أكثر من يعني غرفة غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق خلاص هذا دليلهم يقولوا اللفظ محتمل فصار يقولوا بمشروعية هذا ومشروعية هذا. قال ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. هل ذكر تخليل اللحية؟ معناته تخليل اللحية ما هو واجب. طبعا مقتضى أنه غسل وجهه ثلاثا أنه ارحمك الله أنه غسل وجهه ومستقبل من لحيته هذا مقتضى. طيب قال ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين هذا تأكيد أنه بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء اثنين. قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه. هذه مسحة واحدة يبدأ كذا ويعود كذا يعني يمسح الرأس كذا ويعود كذا. وفي الحديث الأذنان من الرأس معناته يمسح كذا ويرجع كذا بعدين يسوي كذا. وهل أخذ لأذنيه ماء جديدا؟ الراجح بحسب الروايات أنه لم يأخذ لأذنيه ماء جديدا صلى الله عليه وسلم. المسح إقبال وإدبار هذه مرة هذه مرة. إذا جاء في الروايات أنه مسح رأسه مرتين فكأن الراوي حسب هذه مرة وحسب هذه مرة خلاص. طيب هل هذه صفة مسح الرأس الوحيدة؟ نقول لا جاءت أكثر من صفة حوالي خمسة صفات. اللي حضر معنا درس بلوغ المرام حررنا في هذا وذكرنا الصفات الخمس جمعناها من الروايات تذكروا ولا ما ذكرنا الخمس الروايات التي تدل على خمس صفات خمس صفات لمسح الرأس. الصفة الأولى بالإقبال والإدبار. الصفة الثانية أنك تمسح الرأس على حسب إيش الشعر لا تثيره تفعل هكذا. الصفة الثالثة أنك تمسح مقدم الرأس وتكمل على العمامة. الصفة الرابعة أنك تمسح على العمامة بدون ما تمسح على مقدم الرأس. الصفة الخامسة نسيتها. طيب نكمل. أيوة الخامسة بالعكس يبدأ من مؤخرة الرأس وينتهي بالمقدمة هكذا. الخامسة بالعكس. نعم جزاك الله خير. يقول ثم غسل رجليه غسل رجليه أي بعد هذا غسل رجليه. طبعا تلاحظ أن هذه الصفة فيها المحافظة على ترتيب أعضاء الوضوء كما وردت في الآية فيها المحافظة على أعضاء الوضوء كما وردت في الآية. مسألة: حديث عثمان وحديث علي بن أبي طالب أحاديث صحيحة. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. إيش يقصد بالمسح مرة؟ هي هذه الإقبال والإدبار، تعتبر مرة واحدة. ثم أورد عن الربيع بنت معوذ حديث أن الرسول توضأ فمسح رأسه مرتين. أقول يظهر أن الربيع وإن كان من حيث السند هم بيشددوا لأنه يروها مخالفة لرواية، نحن لا نرى أنها مخالفة، نقول الربيع حسبت الإقبال مرة والإدبار مرة وهي واحدة تعتبر مرة فلا مخالفة. هذا في صفة مسح الرأس، هذا في صفة مسح الرأس. وهذا من السعة، فإن الرسول نعم ذكرنا حديث معاوية في سنن أبي داود أخذ ماء، هذه صفة خامسة، أخذ ماء وجاء بها ووضعها على رأسه، هذه الصفة وردت في حديث معاوية عن سنن أبي داود، خلاص. فهذه صفة أخرى صحيحة في صفة الوضوء. والناس يختلف، كل إنسان بحسب حاله، قد يكون إنسان في حال يساعد أنه يضع ماء، وقد يكون إنسان في حال ما يساعد أنه يقبل ولا يدبر فقط كذا، كل إنسان بحسب حاله. هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا من تيسير العبادات، تيسير العبادات. الله عز وجل شرع العبادات ويسرها لنا بفضله ورحمته ومنه وكرمه. اللي بعده خلاص. طيب في أسئلة؟ في شيء؟ ما في شيء، خلاص الوقت ما يسمع. طيب حياكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجة. انتهينا عند باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان، فاتقوا وسواس الماء. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع كريبا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلله، فقمت فصنعت كما صنع. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال: لا تسرف لا تسرف. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.
نعم، أقول هذا الباب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه. المراد فيه، المراد في هذا الباب أن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل لا يسرف في الماء، أن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل لا يسرف في الماء. وهذا مثل ما أشرنا في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي، هذا من باب أن الإنسان يحافظ على النعم التي أنعم الله عليه، وهي تدخل تحت ما يسمى اليوم بالتنمية المستدامة. التنمية المستدامة اللي هي الإنسان يحافظ على موارد النعمة وأن لا يضيعها، ومن أكبر النعم على الإنسان في الأمور الدنيوية هذا الماء. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: حديث إن للوضوء شيطانا يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء، ضعفه المحقق، ضعفه المحقق، فلم يثبت حديث في أن للوضوء شيطان بهذا الاسم، في أن في الوضوء شيطان بهذا الاسم، لكن هذا المعنى وارد، هذا المعنى وارد، فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شيطانا يشاركك في الأكل والشرب، شيطانا يشاركك في بيتك إذا دخلت، وشيطان يوسوس لك في الصلاة، وشيطان يعمل كذا، فما ليس هناك ما يمنع أن يكون للوضوء شيطان. وإسراف الإنسان في الوضوء إما سببه النفس وإما سببه الشيطان، إما سببه النفس وإما سببه الشيطان. ولذلك كان ذكر الله على الوضوء مما يعصم الإنسان عن الشيطان الرجيم وعن وسوسته، عن الشيطان وعن وسوسته. جاء في الحديث أيضا أنه للصلاة شيطان يقال له الخنزب، يوسوس للإنسان. فهذه المعاني معاني واردة في الشرع مقررة، أن الشيطان يتسلط على ابن آدم حتى عندما يأتي زوجته، فإن لم يذكر الذكر الوارد شرعا في ذلك فإنه يشاركه فيه، فما بالكم في الوضوء وفي الصلاة وفي أمور العبادة. إذن على الإنسان أن ينتبه وأن يعلم أن من علامات تسلط الشيطان عليه في الوضوء وفي الغسل كثرة إسراف الماء، كثرة إسراف الماء. وبعض الناس تأتيهم وسوسة عند استعمال الماء في الوضوء فيمكث الدقائق الطويلة يغسل ويجعل الماء ينزل، فهذا الإنسان ينبغي أن ينتبه على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليها بها على الناس، وهي نعمة هذا الماء. المسألة الثانية في هذا الحديث الذي يليه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه علم أعرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. أي لا يصح أن الإنسان يتوضأ أكثر من ثلاث مرات، أكثر من ثلاث مرات. وبه استدل العلماء بهذا الحديث، استدل العلماء على أن من توضأ ولم يعمل عبادة بهذا الوضوء يطلب فيها الوضوء ليس له أن يجدد الوضوء، لأنه إذا جدد الوضوء صار كمن زاد على الثلاثة. أعيد، بهذا الحديث استدل العلماء على أنه لا يجوز للمسلم، لا ينبغي للمسلم أن يجدد الوضوء وهو لم يعمل عبادة بوضوئه الأول أو لم يكن قد أحدث. مثلا أنا توضأ الثلاثة وما سويت ولا شيء، لا قرأت قرآن ولا صليت ولا عملت أشياء تحتاج إلى الوضوء، ثم لما أذن قلت أجدد الوضوء، هنا العلماء يقولوا لك لا، لا تجدد الوضوء. ليش؟ لأنك أنت إذا سويت هذا فقد زدت عن ثلاث، زدت عن ثلاث. نعم، إذا توضأت مرة مرة أو توضأت مرتين مرتين لك أن تزيد الثالثة تجدد الوضوء، لكن أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم ما تفعل ولا عبادة، لا تقرأ قرآن ولا تصلي ولا تعمل عمل يحتاج إلى طهارة الوضوء، ولم تأتي بناقض للوضوء، فما تقوم تجدد، لأنك إذا جددت وأنت لم تحدث عبادة ولم تعمل عبادة على الوضوء الأول فكأنك زدت عن الثلاثة صارت أربعة. هذا هو دليل العلماء في كراهة أن الإنسان يجدد الوضوء وهو لم يعمل عبادة في وضوئه الأول الذي كان ثلاثا ثلاثا. مسألة، قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. قوله هذا الوضوء يعني هذا الوضوء الكامل، هذا الوضوء الذي تحصل به الأجر كاملا أيها المسلم أو يا أعرابي. ليش قلنا الكامل؟ قلنا لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ مرة مرة. فقوله هذا الوضوء يعني هذا الوضوء الكامل الذي تحصل به الأجر الكامل في هذه العبادة. مسألة، قوله فقد أساء أو تعدى أو ظلم، هنا الشك بأو يبدو أنه ليس من الراوي إنما من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأو كأنها هنا بمعنى الواو، فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء لأنه أتى بزيادة عما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى إليه الوضوء وهو ثلاثا ثلاثا. وتعدى أي في كونه أصرف في الماء وضيع الماء بغير وجه يعني مطلوب أو مرغوب شرعا. وظلم لأنه إذا تعدى في الماء ظلم غيره ممن يحتاج إلى هذا الماء. فهذا معنى هذا الحديث. مسألة، ما جاء عن ميمونة أن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلله فقمت فصنعت كما صنع. أقول هذا أورده المصنف رحمه الله لما فيه من الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعمل في ماء الوضوء ماء كثيرا، وقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وثبت أنه كان يغتسل أيضا بالفرق، والفرق ثلاثة آصع، لكن أقل ما ورد أنه اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد، فهذا أقل ما ورد في هذا الباب. وقوله من شنة معلقة هي القربة القديمة، هي القربة القديمة، قربة قديمة معلقة فيها ماء فأخذ منها الماء وتوضأ صلى الله عليه وسلم. مسألة، هذا الحديث حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة هو اختصار لقصة طويلة. ابن عباس رضي الله عنه زار خالته ميمونة في وقت حيضها فنام مع خالته ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان في نومه متمدد لكنه غير نائم يراقب الرسول ماذا يصنع. فقال فلما مضى جزء من الليل قام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شنة كانت معلقة وذكر هذه، ثم ذكر أن الرسول قام يصلي وأنه اصطفى عن يساره فأخذه الرسول بأذنه وأداره عن يمينه، وذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا به في استفتاح هذه الصلاة. ويعني حديث أطول من هذا، فهذا الذي أورده المصنف هنا حديث مختصر، حديث مختصر. وفيه أن ابن ماجة إما أن تكون الرواية هي هذه على هذه الصفة لم يتصرف فيها، أو أنه اختصر رواية الحديث على محل الشاهد، على محل الشاهد. مسألة، أورد عن ابن عمر رضي الله عنه حديث أن رجلا توضأ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسرف لا تسرف، وهو حديث ضعيف جدا، لكن أورد بمعنى حديث من طريق قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة عن حي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. أقول أولا ضعف هذا المحقق هذا الحديث. أولا روايات قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة محمولة على القبول عند العلماء، محمولة على القبول، فإن عبد الله ابن لهيعة رواية العبادلة عنه ورواية قتيبة بن سعيد وجماعة ممن سمعوا منه قبل احتراق كتبه كما يقال روايتهم أضبط من رواية غيرهم، فلا يعلى الحديث هنا برواية عبد الله ابن لهيعة، لا يعلى الحديث هنا برواية عبد الله ابن لهيعة، لأن الراوي عن عبد الله ابن لهيعة ممن عرف بالضبط. وقد جمع بعض الإخوة جزاه الله خير الرواة الذين ذكروا أنهم سمعوا من عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه، فذكروا نحو من 30 راويا، نحو من 30 راويا، منهم قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد بقينا في حي بن عبد الله المعافري، لم يبين المحقق ما الكلام المذكور فيه حتى ننظر فيه. وعلى كل حال هذا المعنى الذي ذكره هذا الحديث معنى متكرر في الشريعة، معنى متكرر في الشريعة. إذا كان في الأكل والشرب يقول كلوا واشربوا ولا، فمن باب أولى في أداء هذه العبادات، ويؤكد هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يسرف في الماء، وكان يكفيه في الوضوء، في الوضوء صلى الله عليه وسلم مقدار المد، مقدار المد من الماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إسباغ الوضوء. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: إسباغ الوضوء معناه تعميم العضو بالماء، تعميم العضو بالماء، يعني إسالة الماء على العضو مع إمرار اليد، هذا المراد بإسباغ الوضوء، هذا المراد بإسباغ الوضوء. قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء، أقول هذا الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب بحسب المعنى. فإذا كان معناه إسباغ العضو يعني إمرار إسالة الماء على جميع العضو بحيث أنه يستوعب العضو، فمعناه على الوجوب، لأنه لا يجوز أن تنقص من عضو الوضوء. وإذا كان المعنى إسباغ الوضوء معناه أنك بعد أن تستوعب العضو جميعه بالماء تزيد من الماء وتمرر، فهذا على الاستحباب، فهذا على الاستحباب. واضح؟ يعني إذا كان المراد بالإسباغ إيصال الماء إلى جميع العضو، فهذا معناه واجب، لأنه لابد في الوضوء أن تستوعب جميع العضو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. العقب هو ما هو يعني في ظهر القدم، في ظهر القدم، في ظهر القدم، خلاص، في ظهر القدم. طيب، مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات، ويزيد به في الحسنات. أقول أما تكفير الوضوء للخطايا فالمراد به الصغائر لا الكبائر، المراد به الصغائر لا الكبائر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فغسل يديه نزل الماء مع يديه مع آخر قطرة، ثم تمضمض خرجت ذنوبه من فمه، ثم استنشق، وهكذا في كل عضو حينما تأتي إليه في الوضوء يخرج ما اشترحت به من الآثام. والمقصود الآثام الصغيرة لا الكبيرة، المقصود الآثام الصغيرة والخطايا والسيئات الصغيرة لا الأمور الكبيرة لا الكبائر. هذا عند جمهور أهل العلم، وقالوا الكبائر تحتاج بخصوصها إلى توبة، تحتاج بخصوصها إلى توبة. لكن الإنسان لو واظب على نفسه في هذا الأمر نرجو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل هذا من أسباب رحمته ومغفرة ذنوبه عنده سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة قوله: ويزيد به في الحسنات، ويزيد به في الحسنات، معنى ذلك أن الإنسان إذا فعل هذه الأمور زادت حسناته، معنى ذلك أن الإنسان إذا فعل هذه الأمور زادت حسناته، تزيد الحسنات. الآن وإحنا بنذكر الأشياء تأملوا كل شيء مذكور، كيف في جانب محو الخطايا وكيف في جانب زيادة الحسنات، نشوف. قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، أما إزالة السيئات وقلنا المراد به الصغائر فقد شرحها الحديث الآخر اللي أشرنا إليه في الصحيح أنه يخرج مع آخر قطرة من الوضوء ما اشترحه من الآثام، فبين هذا. طيب كيف زيادة الحسنات؟ أقول: لما تتوضأ وضوءك في الغالب يكون داعي لك إلى أن تبادر إلى أن تصلي، مثلا كما كان بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما بالي كلما جئت في الجنة داخلا في محل أسمع خشخشة عليك، إيش العمل اللي أنت تعمله؟ فقال: والله يا رسول الله ما عندي كثير عمل، لكني لم أتوضأ وضوء إلا وصليت بعده ركعتين. فهنا وضوءك إذا طبقت هذه السنة مثلا أنك تصلي بعده ركعتين زيد حسناتك، هذه واحدة. وضوءك إذا توضأت راح يحركك لأن تذكر الله، لأنه من المسنون على الوضوء أنك تسمي الله، من المسنون بعد الوضوء أنك تشهد أن لا إله إلا الله. الوضوء راح يقوي داعي الخير في قلبك ويضعف داعي الشر، وداعي الخير سيحضك ويدعوك إلى أعمال صالحة كالصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك، فهذا سيكون فيه أثر نافع لك في زيادة الحسنة. إذن الآن عمل الوضوء في جانب محو السيئات وفي جانب زيادة الحسنات. ننتقل اللي بعده. قال: الوضوء على المكاره. ما المقصود الوضوء على المكاره؟ المقصود بالوضوء على المكاره أن تتوضأ في الأوقات التي تكره فيها أن يكون الماء سابغا على بدنك بسبب البرد الشديد، بسبب الحر الشديد. ترى حتى في الحر الواحد يكره التبلل، يكره التبلل. فهذا وضوء على المكاره، أن الإنسان يكره. مثلا تقوم من الليل عشان تصلي صلاة الليل أو عشان تصلي صلاة الفجر تحتاج أن تتوضأ، فتكره الوضوء من أجل هذا الحال، أنه فهذا وضوء على المكاره. هذا معنى الوضوء على المكاره، يعني في الوقت الذي تكره النفس في العادة كون الماء على البدن أو على الثياب. مسألة قوله: وكثرة الخطى إلى المساجد. وفي الرواية التي بعدها، الحديث الذي بعده، قال: وإعمال الأقدام إلى المساجد. أقول كثرة الخطى إلى المساجد جاء تفصيله كيف أنه يمحو السيئة، فقد جاء في الحديث أن المسلم إذا مشى إلى المسجد فإنه بخطوة يمحو الله عنه بها ذنبا أو سيئة، وبخطوة يرفع الله له بها حسنة أو يرفع الله بها درجة بهذه الخطوة. فبين هذا الحديث ما معنى أنه يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. مسألة، هنا قال كثرة الخطى إلى المساجد، وهناك قال إعمال الأقدام إلى المساجد. اللفظان يحتملان معنى. ما هو هذا المعنى؟ إنك أنت تكثر الخطوة، يعني مثلا إذا كان ممكن المسجد تمشي في 100 خطوة ممكن تخليها 120 خطوة، تقارب الخطى كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه، يقارب بين الخطى. هذا معنى، والألفاظ ترى تساعده مع فعل صحابي. المعنى الثاني أن يكون المسجد بعيد عنك فتحرص على أن تذهب وتأتي إلى هذا المسجد، أن تذهب وتأتي إلى هذا المسجد. طبعا ظاهر اللفظ يؤيد أن المراد المشي لا ركوب الدابة، لا ركوب الدابة. ولو كان المسجد له طريقان، طريق قريب وطريق بعيد، فالذي يظهر أنك إذا رحت من البعيد كثرت الخطى إذا لم يؤدي هذا إلى تأخيرك عن الصلاة، إذا لم يؤدي هذا إلى تأخيرك عن الصلاة. ولا مانع أن تذهب من طريق وترجع من طريق، فيكون لك إن شاء الله حسنات مرة من هذا الطريق ومرة من هذا الطريق. وكل هذه المعاني ترى وردت في كلام أهل العلم، أن الإنسان يكثر الخطى إلى المساجد. في حديث بني سلمة قال بني سلمة مساجدكم تكتب أو مساكنكم أو بيوتكم تكتب آثاركم. كيف؟ يعني خليكم في مساكنكم في طرف المدينة وتعالوا مشي إلى المسجد، لا تنقلوا مساكنكم إلى قريب المسجد، بقاءكم هنا أفضل. قال العلماء هذا أفضل من الناحية السياسية لحماية المدينة بأن يكون في طرفها هذا الحي، وأيضا أفضل لأهل هذا الحي في كثرة الخطى إلى المساجد. مسألة، قوله وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أقول وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجل قلبه معلق بالمساجد، وفي الحديث قال ألا أدلكم على الرباط، قال انتظار الصلاة إلى الصلاة، وفي الحديث أن الرجل لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا كله يمحو الله به الخطايا ويزيد به الدرجات. طيب تعال، كيف انتظار الصلاة يمحو به الخطايا؟ أقول لك جاء حديث ثاني يفسر، قال إذا كان أحدكم في المسجد فإن الملائكة إيش تستغفر له، تقول اللهم اغفر له وارحمه، فهنا إيش محى الله الخطايا بسبب بقائك، لأن الموضع الذي جاء فيه أن الملك يدعو لك فهذا موضع إجابة، لأن الملك لا يدعو إلا بأمر الله، يفعلون ما معناته الله يأمر بهذا، وما دام الله أمر بهذا يدعو لك إذا أنت في المسجد معناته هذا الأمر إيش إن شاء الله متحقق لك ومستجاب، فهذا محو الخطايا. أما زيادة الحسنات ورفعة الدرجات، فإن انتظار الصلاة إلى الصلاة وصفه الرسول بأنه رباط، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فهذا محل رفع الدرجات وزيادة الأجر والثواب. الأحاديث تفسر بعضها. ها سيدي، نعم، زيادة، أحسنت، زيادة إلى ما يحصل لك في جلوس المسجد من أنك قد تصحب أهل الخير، قد تحضر مجلس علم، قد تجلس تقرأ القرآن، قد تصلي صلاة، قد تذكر الله سبحانه وتعالى. ترى مجالس العلم، تقرير الحلال والحرام والعبادات، يقول عطاء ما أرى مجالس الذكر إلا مجالس العلم في بيان الحلال والحرام، فهذا مجلس ذكر. والرسول جاء عنه في الحديث أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فقيل يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، قال حلق الذكر. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء لأن حلق التعليم للقرآن وتعليم الناس كانت في هذا الموضع، فكان يقول هي رياض من رياض الجنة. أما الفهم اللي فهموه الناس الآن أنه معنى أنه هذا المكان له خاصية مطلقا بدون هذا الأمر، وأنهم يحرصوا على صلاة ركعتين، فأنا إلى الآن لم أجد له أصل عند السلف، إلى الآن أنا لم أجد له أصل عند السلف. إنما معنى هذا الحديث هو كالحديث الثاني، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فهو يقول بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني حلق للذكر والعلم والتعليم، فمن كان فيها تعلم واستفاد، وكان هذا سبيلا له إلى الجنة، لأن من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل اللحية. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر تحويل قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. قال حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، أقول فيه أن من السنة تخليل اللحية، والمراد تخليلها أثناء الوضوء، المراد تخليلها أثناء الوضوء. وصفة التخليل جاءت في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله بأنه يعرك عارضيه، هذا العارض قال وشبك لحيته بأصابعه من تحت، خلاص شبك لحيته بأصابعه من تحت. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة من جهة السند لكن هي تتقوى من جهة المعنى. والغريب يعني أنا لاحظت أن المخرج هذا المحقق الشيخ شعيب أرناؤوط من كان معه إذا جاء الحديث عن عبد الله بن عمر من طريق ضعيف ثم جاء من طريق ضعيف آخر ثم جاء من طريق ضعيف آخر يقول حسن لغيره، وإذا جاء عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف ثم جاء بسند عن أنس ضعيف ثم جاء بسند عن فلان ضعيف لا يقوي. وهذا ترى خلاف تصرف أهل العلم، هذا خلاف تصرف أهل العلم، وأنا أرى هذه لوثة من منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، أرى أن هذه لوثة من منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. وأهل العلم يعني يرون أن الحديث إن جاء من طرق متعددة مختلفة ولو ضعيفة أن هذا مما يقوي، والغريب أنه يذكر أحيانا في التخريج كما عندكم في هذا الحديث الذي أورده عن ابن عمر، يذكر في التخريج أنه صح عن الصحابي نفسه هذا صح كذا. طيب المفترض أنك أنت تقوي، لكن يبدو أنه هذا منهجه، عشان كده تروه في بعض الأحاديث يقول حتى لغيره يقوي بتعدد الطرق، وفي بعض المواضع الطرق متعددة ولا يقوي، هناك يقوي لأنها عن صحابي واحد، وهنا لا يقوي عشان الصحابي متعدد. وحتى على هذا، هذا خلاف منهج أهل العلم. انتبهوا انتبهوا، ها مسألة، ما حكم تخليل اللحية؟ ما حكم تخليل اللحية؟ أقول حكم تخليل اللحية في الوضوء أنه مستحب وليس بواجب، أنه مستحب وليس بواجب. ما الدليل؟ ما الدليل في ذلك؟ الآن راح أسوي مناقشة فقهية عشان تتعلموا كيف النقاش يصير، فهذه مسألة صغيرة ما عليها. ما الدليل؟ من أوجب التخليل إيش يقول؟ إيش يقول؟ يقول الأحاديث فيها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للتخليل، وفعله صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب واجب، هذا الموجب. طب اللي يقول هذا مستحب وليس بواجب، يقول هذا الموضع ليس فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص. ثم يقول والذين وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة لم يذكروا تخليل اللحية، ولم يذكره الله عز وجل في القرآن، فدل ذلك أن الرسول كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، فتركه أحيانا دليل على عدم الوجوب. لاحظتوا كيف؟ إحنا الآن بتمر علينا في الآيات، هنا نفس الآية ونفس الحديث يستدل به من قال بالوجوب ومن قال، أمس مر علينا الآية، ها؟ فإذا طلع فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، قلنا فلا تعضلهن، استدل به الجمهور على أن الولاية في النكاح لمن؟ للولي وليست للمرأة. واستدل بالآية الأحناف في قوله أن ينكحن، قال فنسب النكاح إليهن. شوف نفس الآية مر معانا برضو في آية الخلع، من يقول بأن الخلع المرأة في الخلع لا تلزم أن تعطي إلا ما أعطاها الزوج من المهر وما صاحبه، واستدل بالآية نفسها من قال أن المرأة يجوز أن تدفع في الخلع أكثر من المهر، نفس الآية. الآن هنا نفس الحديث، من يقول بأن التخليل واجب يقول هذا فعل وهو فعل من الرسول وقع بيان لواجب، من يقول أنه ليس بواجب يقول هذا فعل يدل على الاستحباب. ليش؟ يقول لأنه لم يذكره كل الذين وصفوا وضوء الرسول ولم يذكر في الآية، فدل ذلك أن الرسول كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. جاء المجد بن تيمية في كتابه المنتقى من الأحكام عند الأحاديث التي من هذا المعنى قال وكانت ذقن الرسول صلى الله عليه وسلم كثة، وورد أنه كان يقتصر فقط على غسل الوجه وما استقبل من لحيته، فلو كان التخليل واجبا لما ترك ذلك، لما ترك ذلك. وهذا استدلال ثالث بدليل القياس، شوفوا استدل المجد بن تيمية على عدم الوجوب. وبالتالي نقول تخليل اللحية في الوضوء مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. المهم شفتوا كيف استدل الذين قالوا بالوجوب، شفتوا كيف استدل الذين، لو لم يكن في المسألة إلا فعل الرسول ولم يكن بيان للآية لقلنا هذا مجرد فعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لكن الذين قالوا بالوجوب قالوا نعم هذا فعل ولكنه واقع بيان للآية، وفعل الرسول إذا وقع بيان للواجب فهو واجب. هذا توجيه دليلهم، لكن الراجع ما قررنا لكم. المسألة التالية، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين، أقول هذا فيه بيان الصفة أنها بتخليل الأصابع وأنه يفرج الأصابع صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الذي يليه أنها أن التخليل من تحت إلى الأعلى، من تحت إلى الأعلى. وهذا إن فعله الإنسان يعني أحيانا وافق السنة، وإن داوم عليه فنقول يبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم. والإنسان ترى يمكن ما يقدر في كل وضوء أنه يخلل، ما يقدر في كل وضوء أنه يخلل. طيب ما حكم الوضوء مثلا، ما حكم التخليل في الغسل؟ الذي يظهر أن تخليل شعر الرأس وشعر اللحية في الغسل، غسل الجنابة إيش؟ واجب. غسل الجنابة واجب، خلاص، أنك توصل الماء إلى الشعر، لكن لا تلزم بنقض الضفيرة، لا تلزم بنقض الضفيرة. طيب إلا بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس. قال: حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. قال: حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا يحيى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين.
نعم. باب ما جاء في مسح الرأس. أورد فيه المصنف عدة أحاديث وكلها أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أورد فيه حديث الشافعي عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد إلى آخره. أقول هذا السند رواية الشافعي عن مالك. قام بعض العلماء رحمهم الله، أظن الحافظ بن حجر جزاك الله خير، ترى انتوا راح تخلونا نخرم على هذه القهوة ويصطلونا جزاك الله خير، شكرا لك سيدي. أظن الإمام ابن حجر سوى سلسلة الذهب، رواية الشافعي عن مالك، لا، رواية أحمد عن مالك عن الشافعي عن نافع عن ابن عمر. شوفوا مالك أحمد تلميذ الشافعي له رواية عن الشافعي، فرواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كادت السلسلة تكتمل لكن يعني ما اكتملت، فمالك الشافعي عن مالك عن عمر ابن يحيى. طبعا هذه أشياء في التفنن في الأسانيد وتعطي الروايات قوة، تعطي الروايات قوة. لا شك أنه سند برواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أقوى من سند بغير هذا الطريق. المسألة الثانية، قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أقول شوفوا هذا الحرص. أريدك أن تريني، مو بس تخبرني تتكلم، لا، قول وفعل. طبعا هذا له أصل، الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أمامهم، مثل الحديث اللي مر علينا، توضأ أمام الأعرابي، بل جبريل لما علموا المواقيت مو أخبروا خبر، صار يجيله في كل وقت، في أول الوقت وفي آخر الوقت، في يومين متتاليين. أعرابي جاء إلى الرسول بيعرف مواقيت الصلاة، فقال له أجلس معنا، فجلس أول يوم صلى في أول الوقت، ثاني يوم صلى في آخر، قال له الوقت بين هذين. تطبيق فعلي، تطبيق فعلي. توضأ الرسول وقال هذا مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وجلس علق الحديث اللي مر معنا قبل في الدرس الماضي. فهذا له أصل، أحيانا الإنسان يحتاج فعلا إلى أن يرى. ما تتصوروا قديش كنت أسمع كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، لما نتكلم عن الإشارة بالأصبع في التشهد، ما كنت متصورها، كنت أشوف أحسبها كذا، حسبها كذا، وأشوف الشيخ يقول ما هي خفض ورفع، فما أسوي كذا. ألين عام 1410 صليت مع الشيخ لما جاء مكة، صليت معه في مسجد، شفته العيدروس للأجهزة الكهربائية اللي عند الكبري، وراء كده يدخل في الزقاق في مسجد، صليت أنا وهو وولده محمد المغرب، وكان فيه كمان ولده ثاني أظن عبد المصور. فصليت مع الشيخ وصليت جنبه لصيق الشيخ، صرت أراقب أصبعه كيف أبغى أشوف هذا المثل اللي أنا ماني قادر، يعني ماني عارف أتصورها. الشيخ يشرح ويتكلم وأنا أسمع في الشريط لكن ماني قادر أتصورها. ثم رأيت الشيخ وهو في التشهد كده يسوي هذه حركة يده، ما هي خفض ورفع ولا حركة دائرية ولا كده ولا كده كده. دحين يمكن الناس اللي يسمعوا الشريط يقولوا ما احنا شايفين كده حركة خفيفة رأيتها الآن كده رأيتها. خلاص الصورت، خلصت الصلاة، كلمت الشيخ قلت له صدق يا شيخ أنا طول الوقت أستمع لك وأنت تتحدث عن هذه الحركة وكيفيتها وصفتها، ما خطر في بالي إنها زي كده ألين رأيتك. فضحك الشيخ يقول الحمد لله، قال الحمد لله. فزي كده في أمور فعلا الواحد يحتاج أن يريها للناس يطبقها لهم تطبيق عمل. شوف الصلاة، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. مسألة، من يوم ما يرفع السيد راسه زي كده خاف يقول الوقت أمشي. مسألة، فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه. لاحظوا عبد الله بن زيد لم يذكر التسمية، لم يذكر التسمية، هذا أول شيء شوفوه، هذه يصير قرينة صارفة لوجوب التسمية، هذه أول نقطة. ما راح أعقد مسائل، راح أستعرض الحديث وأنبه على الدلالة. ها، ولا تبغوني أعقدها مسائل؟ خلاص أنا أستمر. قال فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، هذه أول نقطة، ما ذكر التسمية وأفرغ على يديه. تقدم أن غسل اليدين في أول الوضوء هو إيش؟ سنة، ليس بواجب. فغسل يديه مرتين، ثم قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. ففيه جواز أن يكون بعض الأعضاء في الوضوء الواحد مرتين وبعض الأعضاء في الوضوء ثلاثا. قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، هذا اللفظ يحتمل أنه من كف واحد ويحتمل أنه من كفين، من يحتمل أنه من غرفة واحدة ويحتمل أن هناك غرفة للمضمضة وهناك غرفة، وهذا دليل الذين قالوا يجوز من أكثر من يعني غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق. خلاص هذا دليلهم، يقولوا اللفظ محتمل، فصاروا يقولوا بمشروعية هذا ومشروعية هذا. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. هل ذكر تخليل اللحية؟ معناته تخليل اللحية ما هو واجب. طبعا مقتضى أنه غسل وجهه ثلاثا أنه ارحمك الله أنه غسل وجهه ومستقبل من لحيته، هذا مقتضى. طيب قال ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، هذا تأكيد أنه بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء اثنين. قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه، هذه مسحة واحدة، يبدأ كذا ويعود كذا يعني يمسح الرأس كذا ويعود كذا، وفي الحديث الأذنان من الرأس، معناته يمسح كذا ويرجع كذا بعدين يسوي كذا. وهل أخذ لأذنيه ماء جديدا؟ الراجح بحسب الروايات أنه لم يأخذ لأذنيه ماء جديدا صلى الله عليه وسلم. المسح إقبال وإدبار، هذه مرة. إذا جاء في الروايات أنه مسح رأسه مرتين، فكأن الراوي حسب هذه مرة وحسب هذه مرة، خلاص. طيب هل هذه صفة مسح الرأس الوحيدة؟ نقول لا، جاءت أكثر من صفة، حوالي 5 صفات. اللي حضر معنا درس بلوغ المرام حررنا في هذا وذكرنا الصفات 5، جمعناها من الروايات، تذكروا ولا ما ذكرنا 5 الروايات التي تدل على 5 صفات لمسح الرأس. الصفة الأولى بالإقبال والإدبار، الصفة الثانية أنك تمسح الرأس على حسب إيش الشعر، لا تثيره، تفعل هكذا. الصفة الثالثة أنك تمسح مقدم الرأس وتكمل على العمامة. الصفة الرابعة أنك تمسح على العمامة بدون ما تمسح على مقدم الرأس. الصفة الخامسة نسيتها. طيب نكمل. أيوة، الخامسة بالعكس، يبدأ من مؤخرة الرأس وينتهي بالمقدمة هكذا. الخامسة بالعكس. نعم، جزاك الله خير. يقول ثم غسل رجليه، غسل رجليه أي بعد هذا غسل رجليه. طبعا تلاحظ أن هذه الصفة فيها المحافظة على ترتيب أعضاء الوضوء كما وردت في الآية، فيها المحافظة على أعضاء الوضوء كما وردت في الآية. مسألة، حديث عثمان وحديث علي بن أبي طالب أحاديث صحيحة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. إيش يقصد بالمسح مرة؟ هي هذه الإقبال والإدبار، تعتبر مرة واحدة. ثم أورد عن الربيع بنت معوذ حديث أن الرسول توضأ فمسح رأسه مرتين. أقول يظهر أن الربيع وإن كان من حيث السند هم بيشددوا لأنه يروها مخالفة لرواية، نحن لا نرى أنها مخالفة، نقول الربيع حسبت الإقبال مرة والإدبار مرة، وهي واحدة تعتبر مرة فلا مخالفة. هذا في صفة مسح الرأس، هذا في صفة مسح الرأس. وهذا من السعة، فإن الرسول نعم ذكرنا حديث معاوية في سنن أبي داود أخذ ماء، هذه صفة خامسة، أخذ ماء وجاء بها ووضعها على رأسه، هذه الصفة وردت في حديث معاوية عن سنن أبي داود، خلاص. فهذه صفة أخرى صحيحة في صفة الوضوء. والناس يختلفوا، كل إنسان بحسب حاله، قد يكون إنسان في حال يساعد أنه يضع ماء، وقد يكون إنسان في حال ما يساعد أنه يقبل ولا يدبر فقط كذا، كل إنسان بحسب حاله. هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا من تيسير العبادات، تيسير العبادات، الله عز وجل شرع العبادات ويسرها لنا بفضله ورحمته ومنه وكرمه. اللي بعده خلاص. طيب في أسئلة؟ في شيء؟ ما في شيء، خلاص الوقت ما يسمح. طيب حياكم الله.